الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع افريقي عربي، سيكون عربي عربي. ظروف الحروبات الداخليه، ظروف المعايشه، شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل اشكالات خفيفه خفيفه والى ان تطورها من يريد ان يحكم، وكانت تريد ان تجهل القبيله ليساندها القبيله. انطلقت التجار، فبذلك بدا برضو دخل التجاره. حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
مرحبا أستاذ مايدا بعجل، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يحد ثلاث دول، يحد مصر ويحد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في حقيقه صراع الموارد وازمه الصراعات. شرق السودان لا اي مباراه من التجاوزات الداخليه التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخليه هي خلقت هذا الصراع. الصراع الموارد بدا وانتقل، اصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، و كان إقليم شرق السودان بعيداً وإقليم منسياً ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليماً آمناً لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة القضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. حصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى بحثاً عن المصلحة الشخصية. اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به، لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأن إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، الحكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحة كانت موجودة، بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمرة كول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناج، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
نعم. طيب من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
نعم.
نشأ جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف غياب الدولة وغياب القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع، أصبح صراع وجود. فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت. وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان، وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء ولن وهي نهاية السودان.
طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة.
الآن لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
نعم.
سيكون عربي عربي.
عربي عربي. لماذا برأيك؟
لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. الأحرب. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دو أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجة وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. نعم. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
طيب ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
كل الهدندوة لها أرض في 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 الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف، الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي: الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مسرحيه، كل فتح التسليح على مسرحيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الآن شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقودة.
طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
حميدتي عندما كان موجوداً هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان، من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك قبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركاً وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
ما هي هذه التقسيمات؟
التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
لماذا مصر بالضبط؟
وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان، وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى أن تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
إذا لم يقف الموجودون على سدة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان، نعم، من تغذية الصراعات القبلية، و إذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغزون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد هارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. تلك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سدة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم، ما عدا يحمد له ناظر البني عامر.
نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.